Selam. بسم الله قول القول المقلق الله يحسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب قول المقرئ للقارئ حسبك. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت عن هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. باب قول المقرئ، يعني الذي يقرأ غيره القرآن، للقارئ الذي يقرأ عليه: حسبك، يعني يكفيك. حسبك أي يكفيك، هذا طيب، يعني هذا ورد في هذا الحديث. فإذا قال حسبك هذا طيب، لكن ليس المراد أنه يعني لابد من هذه الكلمة، فالأمر في هذا واسع. أو قال له كفى أو بركة أو كذا، أي كلمة تدل على التوقف، إما لختم المجلس أو ليقرأ آخر، فالأمر في هذا واسع. باب في كم يقرأ القرآن، وقوله وقول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. حدثنا علي حدثنا سفيان قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت: لا أبلغ لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال علي: حدثنا سفيان أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود: ولقيته وهو يطوف البيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. يعني هذا اجتهاد من ابن شبرمة، أنه لابد من قراءة 3 آيات أقل ما يكون، وهذا ليس، يعني لم يحدد في الصلاة أو خارج الصلاة، يعني على سبيل العموم أقل ما يقرأ، يعني لا ينبغي أن يقرأ أقل من 3 آيات. لكن المؤلف رحمه الله رد عليه بهذا الحديث، وقد تقدم الكلام فيه: من قرأ الآيتين سورة البقرة في ليلة كفتاه. هذا يدل على أنه ليس هناك تحديد في قدر القراءة، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فيقرأ ما تيسر. يعني لو صلى وقرأ آية واحدة فلا حرج، آية الكرسي أو أي آية سواء طويلة أو قصيرة، فالأمر في هذا واسع. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعدها. قال الحافظ: كنته بتشديد النون، عبارة أو المراد بها زوج الولد، فيسألها عن بعدها فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. وهذا من حسن أدب تلك المرأة، إنها يعني لم تصرح بما يستحي منه وهو الجماع وما يتعلق به، ولكنها كنت عنه بذلك. قالت: نعم الرجل، يعني ما سبته وتكلمت فيه، أثنت عليه، لأن المانع له هو العبادة، فلم تعبه، لأن المانع له من إتيانها هو الانشغال بالعبادة، بالنهار يصوم وبالليل يقوم، فليس عنده وقت لإتيان أهله، فبقي مدة رضي الله عنه لا يقرب زوجته، بالنهار صائم لا يمكن يجامع صائم، وبالليل يختم القرآن كل ليلة، يقرأ القرآن كاملا، فليس عنده وقت لجماع أهله وما يتعلق به. فهي يعني رضي الله عنها تأدبت في شكواها لزوجها. قالت نعم الرجل من رجل، يعني ما سبته لأنه مشغول بالعبادة. لا شك أن هذا لا يجوز، مهما كان الشغل فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، لكن هذا من أدبها وحسن خلقها. نعم الرجل من رجل لم يطع لنا فراشا، لم يطع لنا فراش، يعني ما ينام معه في الفراش لأنه مشغول بالليل بالعبادة بالنهار صائم، فلم يطع لها فراشا، يعني ما وطع الفراش، لأن الرجل أراد أن يجامع أهله لا بد أن يكون معها في فراش واحد. لم يطع لنا فراشا، يعني مقصود وطء الفراش للجماع، وليس المراد أنه لم يطع فراشا مطلقا، لا، المرادها ما يتعلق بالجماع. لم يطع لنا فراشا، يعني لم يقربها ويكون معها في الفراش لأجل الجماع، ولم يفتش لنا كنفا، الكنف هو الستر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين إن الله يدني المؤمن حتى يضع عليه كنفه، والمراد بالكنف الستر. ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه، يعني أنه ما كشف لها سترا، فهي كما هي، يعني كأنه لم يتزوجها معه في البيت، ولكنه لم يقربها لا في لا جماعا ولا مقدمات الجماع. فلما طال ذلك عليه، الضمير يعود إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، فلما طال ذلك عليه، يعني أنه لم يبادر بشكوى ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لعله عارض أنه يعني مشغول يوم يومين أسبوع عشرة أيام، يعني يتسامح في المدة اليسيرة، لكن رأى أن الأمر قد طال وأنه ضيع هذا الحق، ضيع حق الأهل، ولا يجوز السكوت على مثل هذا، وإن كان بسبب العبادة لكن هذا خطأ وهذا غلو في العبادة فلا يقر عليه. ولذلك شكاه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الألفاظ فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمرو رضي الله عنه رأى أن هذا خطأ وأنه لا يسع السكوت عليه لأنه قد ضيع حق أهله، فشكاه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال إلقني به، يعني أحضره معك، إلقني به، فلقيته بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصوم؟ قال قلت أصوم كل يوم، يعني ما يفطر ولا يوم. وقال كيف تختم؟ لكن محمول على أنه لا يصوم أيام العيدين وأيام التشريق، هذا لا شك أنه يعني مراد في هذا أنه لا يمكن يصوم هذه الأيام، لكن حتى ولو كان فإنه لا يجوز. هذا دليل على تحريم صيام الدهر، وأن من صام كل الأيام ولو أفطر أيام العيدين والتشريق أن هذا هو صيام الدهر. وذهب بعض السلف إلى أن من أفطر أيام العيدين اثنين وأيام التشريق ثلاثة وصام طوال السنة أنه لم يصم الدهر، وحملوا صيام الدهر المحرم على صيام كل الأيام بما فيها أيام العيدين والتشريق. لا شك أن هذا القول ضعيف، حديث ابن عمرو يدل على خلاف هذا القول، أنه لا يمكن لعبد الله رضي الله عنه يصوم أيام العيدين. وأيضا النقاش والمحاورة التي دارت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام تدل على هذا، أنه كما الآن سيأتي أمر يصوم يوما من الشهر ثم ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة إلى عشرة ثم يصوم يوما أفطر يومين إلى أن وصل إلى نصف الدهر، ولم يأذن له بالزيادة على النصف. الدليل على أن الزيادة على النصف أنها لا تجوز، وصيام الدهر هو صيام هو الزيادة على النصف، يعني إذا صام أكثر من النصف، إذا صام كل يوم وليس بلازم أن يصوم جميع أيام العام، إذا صام كل أيام السنة ولو أفطر خمسة فإنه قد صام الدهر. قلت أصوم كل يوم؟ قال وكيف تختم؟ قال قلت كل ليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم في كل شهر 3 وأقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم 3 أيام في الجمعة، في الجمعة يعني في الأسبوع. ذكر الحافظ عن بعض السلف وأنه كرماني وغيره أنه اعترض على هذا اللفظ وقال هذا خطأ من بعض الرواة، يعني لأن الصيام 3 أيام في الجمعة أكثر من الذي بعده. قال قلت قال أفطر يومين وصم يوما، أفطر يومين وصم يوما، يعني معناه كم سيصوم؟ سيصوم أقل من النصف، سيصوم الثلث، وثلاثة أيام في الأسبوع أكثر يعني أكثر من الثلث، 3 أيام من 7 أكثر من الثلث. هذا دليل على الخطأ، وأن الصواب قال صوم 3 أيام في الجمعة، هذا خطأ، وأنه في الرواية الأخرى تدرج وقال صوم يوما وأفطر، صوم يوما ولك أجر 9، يعني 3 أيام كل شيء، كل 10 أيام يوم. ثم قال أطيق؟ قال صم، قال 4. قال رسول الله أطيق في المدى؟ قال 5. قال رسول الله؟ قال 6. صار يتدرج معه من الأقل إلى الأكثر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال أفطر يومين وصم يوما، يعني من صوم الثلث. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صوم أفضل الصوم، صوم داود عليه السلام، صيام يوم وإفطار 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 يوم، وأقرأ في كل 7 ليال مرة، فليتني وأقرأ في كل 7 ليال مرة، يعني وصل معه إلى أن يصوم يوم يفطر يوما وهو أفضل الصيام، وأن يختم في كل أسبوع. لكن جاء في بعض الروايات أنه أمره أن يقرأ في كل 3، وهذه يعني فيها الروايات كما هو معلوم فيها يعني تقديم وتأخير وفيها تنويع، لأن الحديث ورد من طرق كثيرة عند الشيخين، وفيها تقديم وتأخير وزيادات ونقص، فأكثر ما وصل معه إلى 3، يختم في كل 3 أيام. لكن الروايات المشهورة يعني أكثر الروايات على أنه يختم في كل 7، قال وقرأ في كل 7 ليال مرة، يعني يختم في كل أسبوع. ثم قال عبد الله بن عمر فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ كبرت وضعفت، صواب أنه بكسر الباء، الكبر إذا أريد به السن يكون بكسر الباء، وإذا أريد به الحجم يكون بضم الباء، وإذا أردت السن يقول كبر فلان، يعني السن كبر أي تقدم في السن، وإذا أردت الحجم تقول كبر، كما في قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، فهنا بكسر الباء، وذاك أني كبرت وضعفت. وعبد الله طال به العمر، يعني بلغ الله تعدى 80 فطال به العمر، فصار يشق عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يصوم أياما يعدها يتقوى كما في هذا المقال. فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون خف عليه بالليل، يعني مثل مراجعة، يعني كان يقرأ السبع الورد اليومي يقرأه بالنهار ثم على أهله، يعني يستذكره ليكون خف عليه بالليل. المعروف الإنسان إذا راجع الحفظ يقرأه أسرع بسرعة ولا يكون فيه تعب في استذكار، أما إذا لم يراجع والحفظ يحتاج إلى استذكار أنه قد يتعب من جهة يعني الذهن استحضار الآيات، ويتأخر في الوقت أنه يحتاج إلى توقف ما بين بعض الآيات تذكر، لكن إذا راجع واستحضر يكون قراءة أسهل وأسرع ليكون خف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، يعني مثلا يفطر أسبوع مثلا أو 10 أيام متوالية من أجل أن يتقوى يقوى بدنه إذا أفطر طوال الفطر، ثم يعد هذه الأيام ويصوم مثلهن. لماذا قال كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ هذا المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف أنهم كانوا لا يتركون العمل الصالح إذا فتح الله عليهم وعملوا به ثبتوا عليه حتى الموت إلا لعذر، يعني لم يحمله كبر السن على ترك هذا العمل، قال الله وكبرت وضعفت، وهذا عذر لا صار يتحمل ويتصبر ويبحث عن حل وعن طريقة يواصل ويثبت على العمل الصالح. لكن تجد كثيرا من الناس نسأل الله العفو والعافية يعني يبدأ بعمل صالح من صيام أو قيام أو طلب علم أو حفظ وما شابه ذلك، سنة والسنتين إن طول ثم يتغير ويتطاعس ويتخاذل، وإذا قيل له بذلك قال والله أخي تعبت وانشغلت وجاءنا العيال زوجت وجاءني عيال وكذا وكذا، فيبدأ يلتمس الأعذار مع أن العمل الذي قام به عمل يسير وليس من الأعمال الشاقة الشديدة، يعني عمل يسير وليس هناك انشغال يعني يمنعه من العمل، لكنه الكسل والضعف. لذلك دائما يوصى الإنسان أن يأخذ من العمل ما يطيق وألا يأخذ أكثر من طاقته حتى يرتقي ولا ينزل في صيام أو في قيام أو في علم أو في عبادة أو ما شابه ذلك، في جميع الأعمال يحاول أن يأخذ ما يطيقه اليوم بدون مشقة ولو كان قليلا حتى يتمرن عليه، فإذا اعتاده وسهل عليه ومشى عليه سنة أو سنتين وصار سهلا عليه وأحبه وألفه استطاع أن يزيد عليه مع اللذة ومع الرغبة. لكن إذا أكثر من عمل الصالح في البداية قد يسأم ويتراجع، وإذا تراجع يعني مرة في عمل أو عملين صار هذا طبعا له، صار يتأخر في العمل الثاني والثالث والرابع حتى يتمادى به الكسل، ربما يصل إلى فعل المكروهات في البداية ثم المشابهات ثم يصل إلى فعل المحرمات ترك بعض الواجبات والعياذ بالله. لكن العاقل والذي يتدرج يعني يكون دائما في صعود ولا ينزل، يمر نفسه على الأعمال الصالحة شيئا فشيئا ويتدرج ولا يعجل، ما ينافس من هو يعني أقدر منه على العمل الصالح، يقرأ سير السلف وكذا كان يفعلون يفعلون فيقفز يتحمس يعني في أول الأمر ثم يقفز إلى عمل لا يطيقه فيكون له فتنة، يكون سببا في انتكاسه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وكم من عمل مفضول هو أفضل لبعض الأشخاص من الفاضل، لأنه لا يطيق الفاضل. قال ومن العقل والحكمة للمعلم والمربي أن لا يأمر الشخص بعمل فاضل وهو لا يطيقه، لأنه سيكون سببا في تقاعسه وترك الفاضل والمفضول، فهذا من الحكمة. وبعض الناس قد يعني يحمس الناس يشجعهم ويرغبهم في الأعمال الكبار ثم يتحمسون ويندفعون إلى هذه الأعمال، لكن بدون ترويض بدون يعني استعداد لهذا العمل، فقد يعني يسأم بعد مدة ثم يكره هذا العمل بالكلية فيتركه ويصعب عليه أن يعود إليه مرة أخرى. يعني هذا يؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يزيد على قراءة القرآن في أكثر من ثلاث، هذه أكثر ما ورد في الحديث ثلاث، وجاء عند أبي داود بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. لكن أورد الحافظ إشكال أو إراد أنه ثبت عن كثير من السلف أنهم كانوا يختمون في أقل من ثلاث، وهذا يقول يعني كثير، يعني ثبت عن كثير من السلف أنهم كانوا يختمون في أقل من ثلاث، منهم يختم في يومين، منهم يختم في يوم كل يوم، منهم من يكون في رمضان أو في غير رمضان. قالوا هذا يختلف باختلاف الناس، فهذا الحديث لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال هذا في الغالب، هذا على الغالب، لكن قد يوجد من الناس من يكون عنده سرعة بديهة وذهن حاد وتفرغ تام، فيمكن أن يقرأ وهو سريع القراءة بالطبع مع فهم الآيات والتدبر مع السرعة، فهذا قد يوجد عند بعض الناس وإن كان قليلا لكنه قد يوجد، فيقرأ مثلا في اليوم أكثر من 10 أجزاء، يعني يفرقها في اليوم ومع التدبر يعني والفهم، ولكن هذا قليل، هذا يقع من أحد الناس ما كان عنده هذه الصفات، يعني عنده فهم القرآن، يعني قرأ التفسير وعنده فهم، عنده ذهن حاد ورغبة شديدة في الخير، محبة للقرآن، تدبر مع كثرة القراءة، هذا نادر. والغالب أن من زاد على الثلاث أنه يقرأ بدون فهم، يكون همه مع السرعة والعدد كم، ولا يعتني بالكيف كثيرا، فلا يختلف باختلاف الناس. فينبغي الإنسان أن يتدبر ما بين الشهر إلى 3 أيام على حسب حاله، أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ معه في 40 يوما مرة، في مجموع الروايات أنه قال اقرأه في 40 يوما، فقال يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك؟ قال في كل شهر مرة، قال أطيق أفضل من ذلك؟ فصار يتدرج معه حتى انتهى إلى 7 في الرواية المشهورة، وإلى 3 في بعض الروايات كما ذكر الحافظ في الفتح، يشبه رواية 3 من إبراهيم من أخرجها. فيعني قال إنه يعني هذا الحد ما بين 40 يوم إلى 3 أيام على حسب حال الشخص وانشغاله، فقد يكون الإنسان مشغولا كما تقدم بحفظ السنة وطلب العلم والفقه وكذا، وعنده أعمال كثيرة من دعوة وتعليم وحفظ ومراجعة وكذا، فلا يتيسر له أن يختم في كل مثلا أسبوع، فيقرأ ما يناسب حاله. وقد يكون بعض الناس متفرغا، ليس من أهل العلم والتعليم، ليس عنده أعمال دنيوية تشغله، فيكثر من قراءة القرآن، لأن هذا ما عنده عمل يعني أعمال كبيرة، فيكون متفرغا للقرآن، فيشغل نفسه بقراءة القرآن، تدبر القرآن وقراءة التفسير ومعاني القرآن. فهذا يختلف اختلاف أحوال الناس، لكن المشهور المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون في كل أسبوع كما مر معنا، وذكرنا الحديث الذي رواه أبو داود، كان يقرؤون 3 و5 و7 يعني 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل، يختمون في كل أسبوع. هذا يعني هو الوسط وأحسن ما يكون، لكن قد لا يستطيع الإنسان يجمع بين هذا وبين طلب العلم ويعني الانهماك فيه والحفظ والمراجعة مع اختلاف الفنون، حضور الدروس وكذا، مع الأعمال الدنيوية ومشاغل الأهل والأولاد، فأقل يعني لا يقتصر عن شهر، الشهر أقل ما يكون، إذا نقص عن الشهر فالغالب أنه ينسى حفظه تفرق عليه، لكن إذا كان الحفظ متقنا فيكفيه الشهر في الغالب لضبط ومساك الحفظ، إذا كان الحفظ ضعيفا فالشهر لا يكفي، يحتاج إلى أكثر من شهر حتى يمر على القرآن سريعا فيضبط حفظه، يحتاج إلى أكثر. ولو اقتصر على الشهر مع ضعف الحفظ فإنه لا يستطيع أن يلم به وأن يتقنه، كل إنسان يعني أدرى بحاله وينظر ما يناسبه. لا أقول حديث عبد الله بن عمر قال قرأه في 3 إلا في الروايات ذكر 3. نعم وانت ايش اللي عندك؟ من الثلاث في كتاب الصيام، راجع كتاب الصيام ابراهيم، اطلع اطلع الجهاز كتاب الصيام، شوف اللي عند الحافظ عند البخاري. ثم قال حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمر قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرا القران. يعني هذه ما فيها زياده الا انه يعني في كم تقرا، قال كيف تختم، يعني تختم ماذا؟ صرح بهذه الروايه الثانيه ان المراد القرآن كله، القرآن كله، يختم القرآن كله. حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني، قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، حتى قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. يعني هذه مشكلة، لا تزد على ذلك مع الثلاث، رواية الثلاث فيها تعارض، لا تزد على ذلك، وفي رواية أنه قال في ثلاث، بس إذا كانت رواية عند البخاري فهي لا شك في صحتها، فكيف الجمع بين النهي عن الزيادة على السبع وبين الإذن في الثلاث، لأن الثلاث فيها زيادة على السبع. فذكر حاضر الجواب قال لعل هذا، يعني الجواب لعله لقيه أكثر من مرة، يعني حصلت المحاورة أكثر من مرة، ففي مرة اقتصر على السبع ونهاه عن الزيادة، وفي مرة في المرة الثانية أذن له لما رأى حرصه وإلحاحه، أذن له في أن يزيد على السبع وأن يقرأ في ثلاث. يعني والأمر سهل، يعني كونه ورد يعني رواية الثلاث في هذا الحديث، وحديث لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، يدل على أن الثلاث مأذون بها، لكنه يعني يرغب أو لا ينبغي أن يقرأه في أقل من ثلاث، إلا مثلا كما تقدم كان يستطيع أن يجمع بين التدبر وكثرة القراءة لأسباب كما تقدم التفرغ وسرعة الذهن والرغبة وكذا، أو لعوارض معينة مثل رمضان سرد أنه يعني يستغل أيام الفاضلة فيختم كل يومين أو كل يوم مع المحافظة على التدبر فلا بأس، لكن إذا دار الأمر بين أن يقرأ في ثلاثة أو أكثر مع التدبر أو في أقل من ثلاث مع عدم التدبر، فلا شك أن القراءة في ثلاثة أو أكثر مع التدبر أفضل من الزيادة بدون تدبر. ثم قال باب البكاء عند قراءة القرآن. حدثنا الصدقة أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، قال فقرأت النساء حتى بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال لي كف أو أمسك، فرأيت عينيه تذرفان. حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. البكاء عند قراءة القرآن هذه سنة، وقد مدح الله جل وعلا من يحصل منه ذلك عند قراءة القرآن، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهذا هو اللائق بالمؤمن، أن يبكي عند قراءة القرآن، أو على الأقل يتباكى ويعني يستحضر المعاني العظيمة والوعد والوعيد، لأن الإنسان لو تأمل ما في القرآن من الزواجر ومن الوعيد العظيم لتقطع قلبه خوفا وخلع قلبه خوفا من الله جل وعلا. لكن عدم البكاء سببه الغفلة، سيقرأ الآيات ويمرها سريعا، وربما أن الشيطان يسوي له أن هذه في الكفار وهذه في المنافقين وهو ليس منهم، فلا يشعر بأنه مهدد بهذه الآيات والزواجر والوعيد الشديد. وهذا من تلبيس الشيطان على الإنسان، إذا قرأ مثل الآيات اللي فيها الوعيد الشديد والنار وجهنم والأغلال والأنكال وما شابه ذلك، يقول هذه في الكفار، ويعتقد أنه ليس منهم، ليس من الكفار، وأن هذه متوعد بها غيره، فلا يعني حاجة أو لا سبب أو داعي إلى الخوف، يقول هذه في غيري. وكذلك إذا قرأ آية المنافقين وما شابه ذلك. لكن من يأمن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي ويخاف والصحابة رضي الله عنهم يخافون، فمن يأمن؟ الإنسان أولا أنه لا يدري هل حقق الإيمان تحقيقا ينجيه من عذاب الله أم لا، هذا أمر. الأمر الثاني لا يدري أن يموت، هل يموت على الإيمان والتقوى أم لا. الإنسان معرض لأخطار عظيمة، فحتى لو مات على إيمانه لا يستطيع أن يجزم أنه صادق وأنه مخلص وأنه قد أدى ما يرضي الله جل وعلا، قد يزل بكلمة يسخط الله عليه بها، ما يدري. فهو يرجو الله ويخاف، ولا أحد يأمن. فإذا لم يأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ لكن الإنسان إذا عظم خوفه من الله مع الرجاء واجتهد وتواضع وبكى وخاف، فالله سبحانه وتعالى رحيم وكريم، يكون هذا أرجى إلى المغفرة والرحمة. لكن إذا أمن العبد من مكر الله وزكى نفسه واعتقد أنه ناجي وأن هذا الوعيد ليس له، صار هذا سببا في هلاكه والعياذ بالله. ولذلك الحافظ يقول إن الإنسان يبكي إذا فهم القرآن وما فيه من الوعيد وأنه مقرض لهذا الوعيد الشديد العظيم، فإنه يبكي خوفا من أن يحل بهذا الوعيد. وإذا لم يفهم القرآن ولم يتأثر فإنه يبكي على إيش؟ على نفسه، يبكي على نفسه، يبكي لأنه لم يتأثر ولم يفهم، فهو إما يبكي هكذا أو هكذا. فالذي لا يبكي أصلا معناه أنه لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. والإنسان يحرص على أن يتدبر وأن يستشعر ويقرب المعاني، وأنه كأنه ينظر إلى هذه المشاهد العظيمة كأنه يراها بعينه، فيمرن نفسه ويجاهد نفسه على التدبر والتعقل حتى يصل إلى أن يتأثر بالقرآن ويصل إلى قلبه، وأن يجاهد نفسه. الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى تمرين حتى يصل إلى هذا. يعني ذكر بعض العلماء سبب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في لما وصل مسعود إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال يعني سبب البكاء أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه سيشهد على أناس بالكفر أو النفاق أو ذنوب المعاصي فيكون سببا في عذابهم، ولا بد له من ذلك. فبكى رحمة بأمته، فإنه سيشهد على أصحاب الكبائر بأنهم فعلوا كبائر، أنهم فعلوا كذا وكذا وكذا، ثم يعذبون بعد شهادته عليهم. فبكى رحمة بهم، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أنه قرأ قوله تعالى في عن إبراهيم: إن تعذبهم فإن، عن إبراهيم عليه السلام قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قول عيسى، قول الله عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقال: يا ربي أمتي أمتي، وبكى إلى آخر الحديث. باب إثمي من راء بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون: من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أشياء من راء بقراءة القرآن، يعني باب إثم من راء. هذا الرياء هو المذكور في حديث أبي موسى رضي الله عنه في المنافق الذي يقرأ القرآن الذي شبهه بالريحانة. قال: أو تأكل به، أي أو تأكل به، يعني هنا ما ذكر شيئا صريحا بالتأكل، هل الخوارج ينطبق عليهم هذا أم يتأكلون بالقرآن، لكن وردت حديث صحيحة صريحة كما عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: خرج عليهم عليه الصلاة والسلام وهم يقرؤون فيهم العربي والأعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، يعني حتى الأعجمي الذي لا ينطق نطقا واضحا ويقرأ قدر استطاعته فهو مأجور، قراءته حسنة. قال: اقرأوا فكل حسن، وسيأتي أقوام يقيمونه إقامة القدح، وهو نص السهم الذي يكون مستويا تماما، ويتعجلونه ولا يتعجلونه، يتعجلونه يعني يطلبون العاجلة ويطلبون مثلا الجاه والمال بقراءته. وهذا موجود عند كثير من الناس، يقرؤون بالأجرة كما هو معروف، يقرؤون في المآتم وكذا وفي الجمعات الكبار بالمال وهكذا، فيأخذون على قراءتهم أجرا، يتأكلون بالقرآن والعياذ بالله، يتعجلونه أي يستعجلون نفعه من الجاه والمال ولا يتأجلونه، يعني بسبب القراءة مثلا إذا فتح الله عليه بالقراءة وقام إقامة القدح في التجويد وفي الحركات والترتيل وكذا، كما في حال كثير من القراء المشاهير الذين يستمع لهم آلاف من الناس ويتأكلون بقراءتهم، نسأل الله العفو والعافية، يقرؤون في المآتم وعند المقابر وكذا، ويأخذون على القراءة أجرا، يأخذون أموالا طائلة، وقد إذا يذهب يدور في الدول حول العالم يقرأ هنا وهناك، وقد يكون يعني الفسق ظاهرا على وجهه، حالق اللحية ومسفل الثوب وكذا، ويقرأ القرآن بصوت حسن وترتيل مؤثر وتجويد محقق مع مخارج الصفات وكذا، فيتقنه إتقانا عظيما، ولكنه يطلب به الدنيا والعياذ بالله. فالذي يقرأ قراءة ضعيفة بإخلاص خير منه، يقرأ فكل حسن، فمدح الذي يقرؤون في عهد عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة لم يكونوا يتأكلون بالقرآن، وذم الذين يقيمون إقامة القدح لأنهم يريدون به الدنيا عياذا بالله. فإنسان لا يغتر بالمظهر أو الشكل الظاهر والإتقان والتجويد، فلان ما شاء الله يقرأ قراءة متقنة وعنده إجازة ومحقق وكذا وكذا ويرتل ترتيلا عظيما وكذا وهو يرائي أو يتعجل نفع القرآن ويتأكل به. الذي يقرأ وحده وقراءة يعني ليست بذاك في التجويد والإتقان وكذا وهو يريد وجه الله خير من هذا الذي يتقنه ويشتهر شهرة عظيمة وهو يريد الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. الإنسان يحذر من هذه المزالق لأنها مزالق خطيرة والنفس مجبولة على محبة العاجلة بل تحبون العاجلة وتحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذه طبع في الإنسان شهوة عظيمة لا ينجو منها إلا من ثبتها الله. نسأل الله التوفيق. والخوارج ينطبق عليه قول المؤلف أو فجر به فجور تعد الحد. فالخوارج يقرؤون قراءة عظيمة ويحفر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه وفي واجباههم كركب البعير من طول وكثرة السجود ومع ذلك مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية يعني الهدف المرمي كما لو رمى حيوانا أو ما شابه ذلك. فإذا كان السهم يعني قويا حادا والرامي قوي الرمي فإن السهم يدخل في الصيد من جهة ويخرج من الجهة الأخرى سريعا. فشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالسهم الذي دخل في الرمية. الرمية ما يرمى من أرنب أو غزال أو طير أو كذا، دخل من جهة وخرج من الجهة الأخرى خروجا دخولا وخروجا سريعا. فهم دخلوا في الدين وخرجوا منه لعدم الفقه. هؤلاء والعياذ بالله عندهم جهل وإصرار وعجب بالنفس. كفر الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم وكان الواجب عليهم أن يتتلمذوا على أيديهم وأن يتعلموا منهم، لكن هذا من الغرور والعياذ بالله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني قراءة بدون فقه لا يجاوز الحناجر، يعني قراءة بالحلق فقط لكن لم يصل إلى القلب. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق. يعني هذه أجزاء السهم. قال النصل حديد السهم والقدح عود السهم قبل أن يراش ويتصل ويكون بين الريش والنصل والفوق موضع الوتر من السهم. يعني هذه أجزاء السهم معروفة عند السابقين الذين يتعاملون ويستعملون السهام. فيعني يبين عليه الصلاة والسلام أن هذا السهم من سرعة النفوذ الدخول والخروج أنه دخل سريعا حتى لم يعلق به شيء من الدم. وهذا على سبيل المبالغة، ولا معروف أن السهم إذا دخل في طائر أو في حيوان فإنه مهما كان سريعا سيعلق بدم ولا لا، لابد أن يصيب شيء من الدم. لكن يعني هذا بسبيل المبالغة من شدة السرعة لم يعلق به دم ولا فرث، سبق الدم والفرث. على سبيل المبالغة أنهم يخرجون من الدين خروجا سريعا جدا كما خرج هذا السهم الذي لم يكد يعلق فيه شيء من الدم أو الفرث من سرعة النفوذ والخروج والعياذ بالله. لكن العلماء يعني توقفوا في تكفير الخوارج. وسئل علي رضي الله عنه عنهم قال قيل أكفار هم؟ فقال إيش؟ من الكفر فروا. يعني عندهم تأويل فتوقف كثير من العلم في تكفيرهم، أمرهم إلى الله. لكن ظاهر الحديث أنهم كفار يمرقون من الدين، هذا حالهم. هم خرجوا من الدين، لكن هل عندهم شيء من العذر؟ ولا شك أنهم فجرة وأنهم يقاتلون وأن قتالهم من أعظم القتال وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، فهم يستحقون الذنب، لأن تأويلهم ليس عن عذر، يعني تركوا الصحابة وصاروا يؤولون يردون أقوال الصحابة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ويفسرون القرآن بآرائهم وأهوائهم، فهم ليسوا معذورين. لكن هل يصل حد الكفر؟ يعني كثير من السلف توقف في تكفيرهم، أقول أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله، مثل الآن يكفرون الناس يسمون التكفيريين، يكفرون الحكام، يكفرون المسلمين، ويكفرون حتى العلماء، لأن هذه فتنة عظيمة. يقولون من لم يكفر الكافر فهو مثله، فأول ما يبدأون بتكفير الحكام، الحاكم عنده كذا وعنده كذا، موالاة الكفار وعنده كذا وعنده كذا، إذن هو كافر. طيب العلماء هل يكفرون حكام؟ قالوا لا، العلماء ما كفروا حكام، وهم الآن موظفون عندهم يشتغلون عندهم وكذا، معنى أنهم ما كفرون، فإذا هم كفرة. وإذا كفروا العلماء فالعامة باب أولى، إذا كفر العلماء فالعامة تبع لهم، فيفضي بهم الحال إلى تكفير عموم المسلمين إلا من وافقهم على بدعتهم، هذا شك أنه ضلال مبين. وقد يكفر بعضهم بعضا إذا اختلفوا في بعض الأمور، فلا يكاد يسلم عند التكفير إلا نزر يسير جدا من الناس من يوافقوا في كل شيء، حتى يكفر بعضهم بعضا والعياذ بالله. هذه فتنة عظيمة، وهذا يعني هو مسلك الخوارج. والخوارج أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لن ينقطعوا إلى يوم القيامة، قال كلما خرج قطع قرن ظهر قرن، كلما قطع قرن ظهر قرن، إلى أن يخرج في عراضهم الدجال، حتى أن يخرج في عراضهم الدجال، فلا يزالون موجودين إلى خروج الدجال. والفتنة هي كما تقدم التكفير، لأن الخوارج كفروا الصحابة رضي الله عنهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. تعرفون الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن ملجم الخبيث يتقرب إلى الله بهذه بقتله، ويرى أنه من أفضل الأعمال والعياذ بالله، ومدحه خارجي آخر أنه تلك الطعنة التي تقرب بها إلى الله جل وعلا، ورد عليه آخر، رد عليه رجل من المسلمين. المقصود أن هذه فتنة عظيمة، فلم تنفعهم قراءتهم القرآن لأنهم لم يفقهوا. ذلك حديث موسى رضي الله عنه في المنافق، حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر، يعني مر المقصود به خبيث. تقدم شرح هذا الحديث، فيه الحذر، يؤخذ منه الحذر من المراءة في قراءة القرآن، وأن هذا مزلق عظيم، لا سيما إذا فتح الله على القارئ بصوت حسن وإتقان للقرآن، صار الناس يكثرون عنده إذا كان إماما ويسجل له وينقل في القنوات وما شابه ذلك، هذه مزلة قدم. ليس معناه أن الإنسان كل من يعني كثر عنده الناس ويعني حصل له شهرة يكون منافقا، لا، لكن الواجب الحذر. وقد روى أحمد في المسند بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر منافقي أمتي قراؤها، يعني يكثر النفاق في القراء والعياذ بالله. لماذا؟ لأن القراءة تأتي سريعة ولا تحتاج إلى فقه، إذا حفظ القرآن وأتقن قراءته مع التجويد وكذا ورزق صوتا حسنا ترتيلا جميلا فإنه يكون من القراء. قد لا يستغرق لسنة أو سنتين أو ثلاث بالكثير ويضبط القرآن فيدخل في عالم القراء بدون فقه بدون تقدم في السن. لكن بالنسبة للعلم الشرعي يحتاج إلى مدة طويلة، يعني في الغالب الإنسان لا يكون من الفقهاء إلا بعد يعني 10 سنين إلى 20 سنة يتقدم في السن ويفقه تعلم الفقه والتفسير والحديث ويجالس العلماء، فلا يصل إلى حد الشهرة إلا بعد أن ينضج علما وسنا، بخلاف القراءة فإنها تأتي سريعا. والفتنة فيها أعظم، لأن النفوس تميل وتستلذ الصوت الحسن، يكثر الحضور وكذا يستلذون صوته وترتيله، بخلاف العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي إذا كان محققا فالإقبال عليه قليل، يعني ليس ما في شهوة كبيرة مثل شهوة السماع. نعم، يعني يقولون كلاما حسنا، يعني إذا سمعت قولهم إن الحكم إلا لله والحكم الرجال في الدين وكذا، يعني إذا تكلموا الجاهل يظن أنه عندهم غيرة وأنهم يعني قاموا غيرة لله، وأن مثلا من أنكروا عليهم الصحابة أنهم حكموا وأنهم فعلوا وأنهم فعلوا وكذا، فهم يعني في ظاهر حالهم الغيرة على الإسلام وإنكار المنكرات بهذه الشدة والتكفير، فقد يفتتن به من يفتتن مع شجاعتهم وصدقهم. الخوارج ليس بهم كذب، فيهم شجاعة متناهية كما معروف في سيارهم وحروبهم مع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فمن سمع كلامهم افتتن بهم وظن أنهم قاموا غيره وإنكار المنكرات وكذا، فكلامهم الخير كلام البرية، يعني من أحسن كلام الناس في الظاهر، لكن في الباطن لم يبنى على علم. باب اقرأ القرآن ما تلفت عليه قلوبكم. حدثنا أبو النعمان، لقيت الرواية في البخاري، رواية ثلاث موجودة في البخاري موصولة، إذا الرواية الثلاث البخاري كما شار الحافظ، لا أكثر من الرواية في الثلاث، إذا الثلاث ثابتة، والجمع كما تقدم أنه يحمل إما على نفس المحاورة لا تجد على ذلك فراجعه في نفس المجلس، يعني التعدد ليس بلازم، أنه قالوا لا تزد على 7 في المجلس، فبعض الرواة روى هذا واقتصر عليه ثم راجعه في نفس المجلس وقال أن يطيق أفضل من ذلك وكذا، فأذن له بأن يزيد إلى 3، فلا يلزم يعني تعدد اللقاء، يعني مو مشهور في الأحاديث، قال إلقني به فلقيه فحصلت المحاورة وانتهى عبد الله رضي الله عنه إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يبعد أنه يعني صار عنده نوع من الإصرار ورجع ثانية وكذا، هذا فيه بعد، فنقول لا مانع أن تكون المحاورة تمت في نفس المجلس، قال لا تتناسب وسكت، كما هو معروف الإنسان قد يعني يسمع الكلام ثم يسكت فيغلبه ما يجد في نفسه بعد يعني مدة 2 دقيقة 5 دقائق أكثر أقل، ثم يعيد الحوار مرة أخرى، يا رسول الله أني أجد أكثر من ذلك، هذا يمكن. بعض الوقت اقتصر على بعض المحاورة وبعضهم ذكر البقية، فكأنه نهاه عن زيادة على 7 في أول أمر، ثم أذن له لما رأى الحاحة وحرصه إلى 3 وانتهت إلى 3، يعني ما فيه تعارض واضح. حدثنا ابن النعمان حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، يعني إذا اختلفتم في المعاني الاختلاف الذي يؤدي أو في الألفاظ أيضا الذي يؤدي إلى النزاع والإنكار والتضليل فيجب القيام، لأن هذا يتضمن أولا الكفر ببعض القرآن، هذا ينكر قراءة هذا كما تقدم، أو ينكر معنى صحيح ذكره أخوه فيكون إنكارا لبعض الألفاظ أو لبعض المعاني التي دلت عليها الآيات. فإذا حصل اختلاف في من هذا القبيل وجب الكفر. فهذا المحظور الأول الذي هو إنكار شيء من الألفاظ والمعاني. المحظور الثاني وجود العداوة والبغضاء في النفوس، والقرآن نزل لتأليف الناس وجمع الكلمة توحيد الصف، فلا يجوز أن يجعل سببا في التفرق والعداوة والبغضاء. فيجب على المؤمن أن يناقش بصدر رحب، وأن يتحمل من أخيه ما يسمعه من الأقوال التي لها حظ من النظر، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون ولا يتنافرون، يعني في أقوال يسوغ أو في مسائل يسوغ فيها الخلاف، فالآية محتملة تحتمل هذا وهذا، فإذا ذكر أحد معنى والثاني معنى آخر محتمل لا يجوز لأحد أن يخطئ الثاني وأن ينكر قوله، يقول نعم الآية محتملة لكني أنا ترجع عندي هذا وقولك فيه احتمال وليس بمنكر. فإذا وصلوا إلى الاختلاف الذي يحصل فيه التضليل والعداوة والبغضاء حرم النقاش، وجب الكف والقيام. اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم، إذا كان فيه اختلاف وفيه يعني توافق مما اتفاق على الرأي أو اختلاف في الرأي مع التماس العذر لكل واحد من الأطراف، يعني ما يوافق صاحبه لكن يلتمس له العذر ويقول كما قال الشافعي رحمه الله: قولي عندي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري عندي خطأ يحتمل الصواب. لأن المسألة محتملة أو الآية محتملة، لكن إذا فسر تفسيرا مخالفا للآيات الأخرى أو للحديث أو مخالف للغة كتفسير الباطنية فيجب إنكاره ولا كرامة. وهؤلاء ليسوا من أهل السنة وليسوا من المسلمين، فيجب إنكار بدعتهم. لكن الكلام في التفسير الذي يحتمل كما هو معروف يعني في تعدد الأقوال في الآية، أحيانا يكون في الآية 5 أقوال 7 أقوال 10 تصل 20، بالجوزي يذكر أحيانا أكثر من 20 قول في الآية الواحدة، لكن كلها محتملة، قد يكون بعضها أرجح من بعض، قد تكون بعضها تتوافق اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن المقصود أن يكون النقاش نقاشا يعني فيه المودة وفيه المحبة والتماس العذر لكل واحد من الأطراف. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سلام أو سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قوموا عنه سدا للباب، قوموا عنه، يعني إذا حصل اختلاف الذي فيه شيء من المحذور وجب الكف والقيام حتى تصفو النفوس ثم يعودون في وقت آخر. تابع الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران والمرفع وحماد بن سلمة وأبان، وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله، وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله، وجندب صح وأكثر. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، فأخذت بيدي فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن فقرأ أكبر علمي. قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم. والله عز وجل ذكر لنا في آيات كثيرة اختلاف أهل الكتاب وأنه سبب لهلاكهم. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمر من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. والآية المعنى كذلك: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالآيات كثيرة في ذكر تفرق أهل الكتاب وأنه ليس عن جهل وإنما سببه البغي والحسد والعدوان، وإلا فالكتاب واضح وهو سبب للهدى والاجتماع والائتلاف. فكونهم يجعلون سبب الاجتماع سببا للفرقة فهذا غاية المشاقة والبغي والعناد والعياذ بالله. فهذا هو الواجب على المؤمن، إذا اختلف مع أحد من إخوانه الواجب الإنصاف والعدل والالتماس العذر ويرد عليه إذا رأى قوله مخالف للصواب، لكن بالحجة والبيان والأدب، حسن الأدب في المحاورة والنقاش ليكون أدعى إلى القبول. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل وأن يحسن لنا الختام والعاقبة إنه جواد كريم. وكما نبهنا نتوقف ونعود إن شاء الله في بداية الدراسة الفصل الثاني، ونسأل الله جل وعلا يجعل تفرقنا تفرقا معصوما وأن يعيدنا على خير إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.